نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رودي الأتات. عناوين النشرة: ميقاتي يدعو إلى الحوار لتمتين العلاقات مع الدول العربية ويوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. الطبش قنبلة جديدة من عيار ما خلونا. ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين. المبعوث الروسي محادثات فيينا أحرزت تقدما. قصف إسرائيلي على ميناء اللاذقية. موسكو تؤكد إجراء محادثات روسية أمريكية الشهر القادم. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. في كلمة تطرق فيها إلى مجمل الملفات الحكومية والسياسية، اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن توقف جلسات مجلس الوزراء يشكل خلل بنيوي في عمل الحكومة.
هدفي اليوم بالذات أني صارح اللبنانيين من خلالكم ببعض الأمور، وفي هذا السياق أقول صحيح أن العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة لإنجاز الملفات المطلوبة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ولكن أكيد أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 من شهر تشرين الأول الفائت بشكل خلل بنيوي في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه. صحيح أيضا أن نفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية وبانفجار مرفأ بيروت، وندعو إلى أن تكون المعالجة ضمن الإطار الدستورية والقانونية، لكن الصحيح أيضا أن الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات. من اليوم الأول للأزمة الحكومية تبعت وعكفت ولا أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية. تريست في الدعوة إلى عقد جلسة مجلس وزراء والدعوة إليها حتى لا تشكل هذه الدعوة أمور أكثر تعقيداً على الساحة اللبنانية وبيصير من الصعب تجاوزه، وبنفس الوقت بيفقد الحكومة التوافق المطلوب لانتظام عملها. وبوضوح كامل أقول أنني أول الساعين إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري التي شكلت الحكومة على أساسه. وبعدين الكل بيعرف أنني أنا أول متضررين من تعسر عمل الحكومة التي أنا شخصيا أتحمل المسؤولية الأولى عنها. ولكن صحيح أيضا أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات سيدخلنا في تعقيد أكبر وأكثر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
ولفت ميقاتي إلى أن الانتخابات النيابية تشكل محطة مفصلية يترقبها اللبنانيون وأصدقاء لبنان في العالم.
اليوم بالذات هلأ صباحا وقعت المرسوم اللي وردني من معالي وزير الداخلية اللي بيدعي الهيئة الناخبة لانتخابات أعضاء مجلس النيابي الجديد، وأحلته على رئاسة الجمهورية لأخذ مجراها الدستوري، وأنا من جهتي حتابع هالموضوع انتخابات النيابية بالاجتماعات مع كل الإدارات المعنية ومع وزير الداخلية ومع كل الإدارات المعنية لحتى تكون هالانتخابات تصير بوقت المطلوب اللي حددناه بالمرسوم دون أي عقبات.
ميقاتي اعتبر أن المشكلة في لبنان هي تجاهل القوانين المحلية والتعامي عن القوانين الدولية.
ما في حل إلا من خلال الالتزام أولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية. هن هالأمرين هن الدعامة الأساسية لدولة القانون والمؤسسات وانتظام العمل السياسي ضمن ضوابط دستورية. فنفتح أفاق الإصلاحات ونطلق ورشة التعافي والنهوض بالوطن بالتعاون بين الجميع في الداخل والخارج. حقيقة بتأسف إني أقول إنه عندما انسحبت الدولة، لما الدولة انسحبت من تحت عباءة القانون إلى سطوة السلطة السياسية المذهبية، بدأت معالم تحللها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها. لذا لابد هنا من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلالاته للحفاظ على أحد أهم ركائز الوطن التي يمكنها أن تحقق العدالة إنصافاً واحتراماً لأرواح ضحايا انفجار مفهى بيروت ومشاعر زويهم. في الواقع هنا تبدأ الخطوة الأولى والضرورية لإعادة بناء كيان لبنان والمحافظة على صورة لبنان والدولة والمؤسسات في العالم.
كذلك دعا ميقاتي إلى التوافق على الأمور الاستراتيجية الأساسية، وفي مقدمها العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ لبنان.
علينا أخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة إلى تطبيق الدستور وروحيته، فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها، وإلى الاصطفاف المذهبي حدوده، وإلى الدستور والقانون حرمته، وإلى المؤسسات فاعليتها. هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الأمور الأساسية الاستراتيجية، وفي مقدمها العودة إلى سياسة النائب النفس التي تحفظ وطننا ونحمي علاقاتنا مع المجتمع الدولي والعالم العربي. المهم في هذا الإطار أيضا التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لرسم السياسة الخارجية، ولكن بالخصوص طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم الانخراط فيما لا شأن لنا به، ولا سيما ما يحدث في اليمن في أيامنا هذه. ثقوا أننا شعب مفطور على مواجهة الصعوبات مهما اشتدت، وبإذن الله ستزول المحنة التي نعيشها وسيعود لبنان سليما معافى وينهض اقتصاده من جديد.
وردا على سؤال حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، قال ميقاتي: نحن في حرب، وفي الحرب لا يمكن تغيير الضباط. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون وفودا من القيادات الأمنية والعسكرية قدمت له التهاني بالأعياد. عون تمنى خلال استقبال الوفود أن تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين. قائد الجيش جوزيف عون بعد لقاء رئيس الجمهورية أشار إلى أن المس بمعنويات العسكريين غير مسموح إطلاقا، ومن كان شعارهم التضحية لن تقوى عليهم التحديات. من جهته أمل اللواء عماد عثمان إيجاد حلول سريعة لأوضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية، وذلك من خلال رفع قيمة رواتب الضباط والعناصر بما يتناسب مع سعر صرف الدولار. اللواء عباس إبراهيم اعتبر أن كل اللبنانيين الإصلاحيين ينتظرون المبادرة لوضع الإصلاح على سكته الصحيحة، ويعرفون صدق النوايا، والأوان لم يفت بعد لمنح الشعب اللبناني بارقة أمل بغد أفضل. أما اللواء توني صليبة فلفت إلى أن أعداء الوطن كثر، ولكننا لهم بالمرصاد، وكلما انتشر الشك بنجاة قارب الوطن زدنا يقينا بتخطي العاصفة. غردت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطابش عبر موقع تويتر قائلة: يسأل فخامته عمن يعرقل الحكومة ومجلس النواب، قنبلة جديدة من عيار مخلونة، فيما المواطن يعرف جيدا وبالأسماء من الذين لا يخلون البلد يتنفس، وأولهم هو نفسه. حضر الاستحقاق الانتخابي خلال لقاء وزير الداخلية بسام مولوي مع متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة.
صار توقيع مرسوم دعوة هيئة الناخبة مني مبارح ومن دولة رئيس الحكومة اليوم كدليل على جدية الحكومة والتزامها بإنجاز هيدا الاستحقاق الضروري، ويلي كتير الحكومة وعدت فيه محليا ودوليا. أنا كنت وعدت الأساتذة والموظفين يلي هن حيساعدونا نهار العملية الانتخابية أنه أنا رح أمن لهم حقوقهم، لأنه من غير الجائز أنهم هن يتعبوا معنا وما تكون حقوقهم وصلت لهم.
عن الشكوى في حق أمين عام حزب الله حسن نصر الله التي تقدم بها رئيس حركة التغيير إلي محفوظ وقبول الدعوة من قبل القاضية غادة عون، أشار إلي محفوظ في حديث لإذاعة الشرق إلى التمسك بالقضاء كملجأ.
أكيد لن ينفل، لأنه اللي بيخبي واللي بيمنع وزراء عنده أنهم يمثلوا أمام المحقق العدلي بطبيعة الحال ما راح يروح هو شخصيا لا يمثل أمام المحققين. لكن نحن اللي حفزنا أكثر للذهاب بهذا الاتجاه أنه في أهالي في بيوت أصيبت ضررت، في سيارات تكسرت تحطمت في محلات تجارية. طب هذا المواطن بعدين بيروح لجأ إلى مكتب محاماة، وهذا المكتب المحاماة قدم هذه الدعوة بموجب المستندات اللي بين إيديه، تقرير خبير، صور، تسجيلات، فيديوهات. وإلا يعني إذا ما صار اللي صار، نحن شو عم نقوله للمواطن؟ أنت وقت بيصير في خلاف مع جارك أو مع شريكك روح خد حقك بإيدك. لا، نحن متمسكين بأنه الملجأ والفيصل هو القضاء، أنا بنلجأ إلى القضاء. هلأ سؤال حضرتك إذا بيحضر أو لا يحضر، يعني طبعا يعني عندهم شخص قاتل محكوم بأبشع جريمة بتاريخ لبنان، قتل رئيس حكومة، طلع عليه حكم بمحكمة دولية صنفوه بأنه قديس،
صحيح
استحلات شيء عسكري روح يسأل بس عن عنوانه لحتى نوقفه وينفذ محكوميته.
أكد وزير الدفاع موريس سليم للرئيس العراقي برهم صالح خلال زيارته إلى العراق التزام لبنان بأمن واستقرار العراق، وشدد الطرفان على أهمية العلاقات الثنائية العراقية اللبنانية وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتعاون في المجال العسكري عبر الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة في هذا الصدد والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب. وبعد لقائه صالح اجتمع الوزير سليم بوزير الدفاع العراقي جمعة سعدون ووقع مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين. ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة و98 أوكتان 11400 ليرة، وسعر قارورة الغاز 1400 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 900 ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 335800 ليرة، بنزين 98 أوكتان 347800 ليرة، مازوت 336200 ليرة، الغاز 298600 ليرة. جال وزير البيئة ناصر ياسين في منطقة صيدا مستهلا جولته من مجدليون بلقاء مع النائب بهية الحريري، حيث جرى خلال اللقاء التداول بالأوضاع العامة والشأن البيئي. ووضعت النائب الحريري الوزير ياسين في أجواء الأوضاع في صيدا والجوار وما قطعته المدينة من مراحل متقدمة في معالجة مشاكلها البيئية، وكذلك ما يتم العمل عليه لإيجاد الحلول بهذا الخصوص. واستمع ياسين من فريق عمل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة إلى شرح عن مشاريع وبرامج المؤسسة في مجالات التنمية البشرية المختلفة. ومن مدينة صيدا أكد ياسين أن الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة فيما خص أزمة النفايات تركز على الفرز من المصدر وهو أساسي، معتبرا أن لبنان لن يخرج من أزمة النفايات إلا بالفرز من المصدر، وأعطى البلديات سلطة لإدارة هذا الملف بطريقة لا مركزية وأن يكون لديها قدرة مالية لذلك. وعن تلوث المياه رأى ياسين أن هذه الأزمة هي الأكثر عمقا لأن معالجة التلوث مكلفة جدا والآن الموارد قليلة. كما أشار ياسين إلى أن وزارة البيئة تعمل مع وزارة الطاقة بخصوص الصرف الصحي، موضحا أن هناك مشكلة في تشغيل محطات الضخ والتكرير. أكد وزير الصحة في رأس الأبيض خلال لقاء عقده في مقر الاتحاد العمالي العام تحت عنوان نحو سياسة طبية استثنائية تواكب الانهيار الاقتصادي وتحاكي أوجاع الشعب اللبناني، أن حق كل إنسان بالوصول إلى رعاية صحية معرض للخطر في الكارثة التي يمر بها لبنان.
الموضوع الأول هو مراكز الرعاية الأولية واللي تقدم فيها الدواء بالمجان. ثانيا عن طريق الصناعة الوطنية دعمها اللي هي بتقدم كذلك أدوية. والموضوع الثالث هو كان قرار بفتح المجال للتسجيل المبدئي للأدوية. والموضوع الأخير وهو نحن مشروع عم نشتغل عليه مع الجهات المانحة الدولية مقارب لموضوع البطاقة التمويلية، وهي بطاقة دوائية لحتى تدعم يعني المواطنين الأكثر فقرا والأكثر حاجة. الوزارة حولت هيدا الشهر وصار المبلغ في مصرف لبنان للمستشفيات الحكومية 15 مليار مساهمات، واشترطت انه جزء من هيدا المساهمات تروح للعاملين في المستشفيات الحكومية.
لفت وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إلى أنه في العاشر من كانون الثاني ستستأنف الدروس حضوريا، مشيرا إلى أن هدف الفرصة التي أعطيت هو إفساح المجال أمام الهيئات التعليمية والعاملين في المدارس والتلاميذ ابتداء من عمر 12 سنة لتلقي اللقاح المتوفر بكميات هائلة، وهو شرط للعودة الآمنة. أضاف الحلبي في حديث إذاعي: وضعنا بروتوكولا صحيا آخذين بعين الاعتبار كل الأوضاع، ونشرناه وعممناه على جميع المدارس الرسمية والخاصة، واتكالنا على وعي الإدارة لتطبيقه حماية لها وللهيئة التعليمية والتلاميذ. ولفت إلى أن لبنان غير مهيئ للتعليم أونلاين خاصة هذا العام بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، مشددا على أنه لا يحق للمدرسة أن تفرض على الأهالي دفع القسط بالدولار الفريش. دوليا، فيما تستضيف العاصمة النمساوية فيينا الجولة الثامنة من المباحثات النووية حول إحياء الاتفاق النووي، قال المبعوث الروسي للمحادثات اليوم أن مجموعة العمل أحرزت تقدما لا خلاف فيه. إلى هذا كتب المبعوث ميخائيل أوليانوف على تويتر يقول: يجري مناقشة رفع العقوبات بشكل فعال في المحادثات غير المباشرة. في ذات السياق قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن مفاوضات فيينا تمضي في مسار جيد، مضيفا: إذا واصلت الأطراف الأخرى في فيينا المفاوضات بحسن نية فيمكن التوصل إلى الاتفاق في المستقبل القريب. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت لفت إلى أنه يتعين على القوى العالمية اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران. وقال بنت في مقابلة إذاعية أن إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية، لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي. شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن على أن ميليشيا الحوثي يجب أن توقف نشاطها العدائي فورا وتخلي المعسكرات في صنعاء، مؤكدا مراقبة هذا النشاط. إلى هذا قال التحالف أنه في حال عدم انصياع ميليشيا الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني. في السياق استنكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندربرغ التصعيد العسكري الحوثي في اليمن، وعبر عن قلقه إزاء استمرار الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، والتي تسببت أيضا في وقوع ضحايا من المدنيين وأضرت بالبنى التحتية المدنية. وقال إن أي استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور. كما شدد على أن هذا التصعيد الحوثي يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء النزاع في اليمن. استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، ما أشعل الحرائق في الميناء. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي الذي تعرض له المرفأ بعدة صواريخ استهدف حاويات تضم أسلحة وذخائر. وأضاف المرصد أن القصف تسبب في اشتعال النيران ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرفأ والمباني والمنشآت السياحية المحيطة به. في الخبر الأخير، أكدت روسيا اليوم أن المحادثات مع الولايات المتحدة التي تهدف خصوصا إلى تخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا ستقام في العاشر من شهر كانون الثاني، مع تحديد أنها ستعقد في جنيف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة تاس الروسية أن العاشر من كانون الثاني سيكون اليوم الرئيسي للمشاورات الثنائية الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق في يوم واحد. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.